الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
ويقول التشابه في الألفاظ المتواطئة المشتركة، التواطؤ في الألفاظ المشتركة والمتواطئة، وهذا التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإنزال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف. طبعا الإضافة هي أهم التمييز يكون في ذلك، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن في حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لأن غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا الله، يعني حقيقة كيفيته. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية أمثال الجهمية من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير التأويل الصحيح، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر بذلك ما اشتبه عليهم من معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم أيضا على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى، فذلك لا يعاب بل يحمد، وأرادوا التأويل حقيقة التي استأثر الله بعلمها فذاك لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم. في قوله أو بهذا يتبين التشابه، التشابه في الكلام يعني، قوله يكون في الألفاظ المتواطئة، اللفظ المتواطئ كما قلنا هو ما اتحد لفظ ومعناه، التواطؤ كالمطابقة، التواطؤ كالمطابقة في الألفاظ المتواطئة التي اتحد لفظها معناه كالإنسان والرجل والجسم والحيوان ونحو ذلك من الأسماء العامة. وأما الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة هي فيها اتحاد لفظ لكن تتعدد المعاني، يبقى المشتركة اتحد اللفظ وتعددت المعاني، المتواطئ المطابقة اتحاد لفظ والمعنى، مثل القرب مثل العين مثل المشترك للنجم المبتاع وسهيل للنجم والاسم رجل اسمه سهيل. نعم. هذا المشترك والألفاظ المتواطئة اتحدت لفظا ومعنى، وفي القرآن كثير مثل عسى عسى فقد فصل بأكبر وأدبر والكرة أيضا بالطهر والحيض، هذه من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ المشتركة للضد. وقوله إنزال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة وتعريف، فلفظ المشترك مشترك لفظي ولا يعرف المراد منه إلا بالإضافة أو التعريف، فإذا قال شخص ذهبت إلى السوق فلقيت المشتري أو نظرت إلى السماء فرأيت المشتري، فإنه حينئذ الأول نعلم أنه للبيع والشراء والثاني النجم، لما لوجود القرينة التي أثبتت ذلك. اللفظ المتواطئ الذي يحدث فيه الاشتباه مثل الماء يطلق أنواع المياه المالح والعذب وغيره، ويطلق على الماء الذي في الجنة والماء الذي في الدنيا، عند الإضافة يظهر يرتفع الاشتباه، وكذلك اللبن والخمر والعسل والفاكهة واللحم كلها أسماء لها مسميات في الدنيا أو مسميات في الآخرة، فهذه ألفاظ متواطئة اتحدت لفظا ومعنى، ووجود هذا القدر المشترك في المعنى الكلي بينهم اشتبه على بعض الناس، فعند ذكر اللبن والخمر والفاكهة في الدنيا وفي الجنة يحسب أن الذي في الجنة هو الذي في الدنيا، وهذا غلط مبين. ولذلك ابن عباس إيش قال؟ ابن عباس قال ليس بينهما إلا إيش؟ إلا الاتحاد في اللفظ في الماء في الاسم فقط. منشأ هذا الاشتباه التواطؤ وهو الاتحاد في اللفظ والمعنى، لكن عند الإضافة أو التعريف هنا يظهر الفرق، يزول الاشتباه بهذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه دلالة على المباينة هنا. كما قال تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسٍ، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فكلمة ماء لفظ متواطئ ولكنها غير مطلق، فالمضاف إلى الجنة بالإسناد لقوله فيها أنهار من ماء غير آسٍ، فهذا ماء للجنة غير ماء الدنيا. وهكذا اللبن والعسل والخمر، وإن اتفقت في الاسم والمعنى الكلي. قوله: لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما مر علينا في نصوص الوعد لها تأويل نعلمه ولا تأويل لا نعلمه. الوجه الذي نعلمه هو وجه المعنى، والوجه الذي نعلمه حقيقة الأمر. في قولي أيضا كذلك: مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي لا حقيقة لا يعلمها إلا هو. نعم، حقيقتها وكيفيتها لا يعلمها إلا الله، أمرها كما جاءت، كما جاء عن علمائنا. والوجه الذي نعلمه من حيث التواطؤ: السميع والبصير. حد لفظ معنى كان سميعا بصيرا، كان سميعا بصيرا، لكن عند الإضافة يظهر التخصيص ويظهر بذلك يزول التشابه. كما قال: الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فمدلول أسمائه وصفاته تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وجل في علاه. أما الإنسان فهي على عجزه ونقصه وما فيه من ضعف، كما قال الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، والله على كل شيء قدير، وكان الله عزيزا حكيما. حقيقة هذه الأسماء لا يعلمها إلا الله جل في علاه، لكن المعاني المتواطئة عندما يقال في عبد عزيز حكيم أو يقال فيه سميع بصير، فهنا هذا التواطؤ أوجب لبسا تشابها، يزال التشابه بإيش؟ بالإضافة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالجهمية وأمثالهم يحرفون الكلام عن مواضعه. التواطؤ كان سببا في الالتباس عليهم والتشابه، فذهبوا إلى تأويل لم ينزل الله به من سلطان، وفروا من أمر دخلوا فيه وليس لهم أن يدخلوا فيه، بأنهم أوجب لهم تشبيها الخلق بالمخلوق، وهذا كفر. ففروا من الكفر إلى إيش؟ إلى الكفر أيضا، إلى التعطيل. يعني المسألة لا يذم أحدهم للتأويل، بل التأويل واقع لا محالة، لكن على غير ما تأولوه. فالتأويل هنا أن نعلم معناه على ما يليق بجلال الله وكماله سبحانه وجل في علاه، أو تأويل الكيفية التي لا نعلمها ويعلمها ربنا جل في علاه. فتأويل الكيفية مذموم لأنه غاب عنا ولا يمكن الإنسان أن يصل إليه، وتأويل المعنى هو المطلوب. وهنا اختلف الأمر عند أهل السنة والجماعة، والفارق بين أهل السنة والجماعة بين الجهمية والفلاسفة وغير هؤلاء. لأن أهل السنة والجماعة ماذا فعلوا؟ أهل السنة والجماعة أولوه التأويل الصحيح بتأويل المعنى، وكفوا عن تأويل الكيفية، وقالوا السؤال عنها بدعة فسلموا. وكما قلنا منشأ الخطأ عندهم هنا التواطؤ الذي حدث، والله على كل شيء قدير، ولو حكم شؤون في عبادي. وهؤلاء أصحاب الأهواء هم الذين اتبعوا الأهواء فعطلوا صفات الرب جل في علاه، وهم من داخلة أنفسهم لا يعبدون إلا عدما. فالجهمية وأهل التخيل والفلسفة يعبدون عدما، أهل السنة والجماعة يعبدون ربا له صفات تليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه. تأويل المعنى من لغة العرب ومما جاءت به القرائن أما تأويل الكيفية فأمروها كما جاءت، وبهذا نحمل قول كل عالم على وجهه الصحيح دون هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم فأولوا على غير تأويل، وأيضا تجرأوا على نفي صفات الجليل سبحانه وجل في علاه.